بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام في الفقرة رقم 14، وهي في مسألة التخيير في غير الأوليتين بين الفاتحة والتسبيح. لا نتكلم هنا عن الأفضلية، ونتركها كما تركها الشيخ المصنف، إنما نتكلم عن مسألة أصل التخيير. وصلنا أنه يدل على التخيير موثق علي بن حنظلة، وهو صريح في التخيير، إنما المشكلة فيه هي مشكلة ندية، وذكرت عدة تصحيحات للسند. لم نقبل تصحيحين، وقبلنا التصحيح الثالث كما فعل الشيخ المصنف، وهو أن نفس علي بن حنظلة قد وثق لا بشكل صريح من خلال قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع. هذه الرواية التي نقلها عبد الأعلى بن أعين بسند صحيح، ونقلناها بكاملها في درس الأمس. كم من شيء لم يلتفت إليه؟ أولا المتقدمون، خلي نلحظ بشكل، المتقدمون ما عدا الكشي لم يعتمدوا على الروايات المنقولة في ذلك، إنما اعتمدوا حسب ما ندعي على الحس في التوثيق المنقول لهم، أنه عاشوا في أجواء هؤلاء الثقات. بعبارة أخرى، قد يقول قائل: كيف يوثق شخص قبل 100 سنة؟ يقال بأنه أجواء ذاك الشخص، من عاصر ذاك الشخص. كيف الآن إحنا لا شك لدينا في عدالة الشيخ الأنصاري مع أننا لم نعاصره؟ كيف لا شك؟ من أين جاء هذا لا شك؟ لأننا عشنا في أجواء قريبة من الشيخ الأنصاري، ونقلت أمور بنحو التواتر إلينا تدل على عدالته ووثاقته. فالمتقدمون في الغالب لم يعتمدوا على الروايات، لم يلحظوا هذه الروايات، وربما كان هذا الرجل ليس من المعروفين جدا، بحيث تنتقل وثاقته وعدالته كابر عن كابر إلى الرجالين الأوائل، أو لا كما جاءت، أو نقول لا، لم يلتفتوا إلى ذلك كما لم يلتفتوا إلى كثير من الأمور، كثير من الأمور شرعية وروائية. هم لم يلتفتوا إلى رواية صحيحة السند فيها مثلا، أو إلى رواية معتبرة، أو تركوا دليلا معتبرا، أو أتوا بدليل غير معتبر. هذا مثلا، هذا تدل، هذه تفيد أن الإنسان غير معصوم مهما كان. وتعرفون بأن الشيخ الطوسي الآن كثير من المحققين يشكلون عليه بأن في آرائه تناسي في كتبه، في هذا الكتاب يصل إلى نتيجة، وفي الكتاب الآخر يصل إلى نتيجة. شنو الفن؟ لا، ربما قالوا بهذه، لا لم يحتاجوا لهذه الرواية. يعني لو كانت المسألة محل بحث عندهم، ربما ما استندوا في ذلك إلى ما هو المرتكز عندهم والواضع عندهم بالتخيير، أو إلى رواية أخرى. أنا جاهز إلى رواية أخرى. وصلنا إلى الرواية الأخرى الذي هو عبر وغيره، وصلنا إلى أن نبحث في رواية أخرى. هذه الرواية الأخرى موجودة في الوسائل، الجزء السادس صفحة 107 باب 42 الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوي، عن يحيى الحلبي، عن عبيد بن زرارة لا مشكلة فيها سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحت الكتاب فإنها تحميد ودعاء، وهي واضحة في التخير بين التسبيح وبين الفاتحة، إنما المشكلة فيها أنها مختصة بالظهر. لكن كثير من الفقهاء يقولون بأننا نبني في هذه الرواية ونتعدى إلى غيرها بالقول بعدم الفصل بين الظهر وبين غير الظهر. ما الفارق بين الظهر وغير الظهر من هذه الجهة، في من جهة التخير بين التسبيح والفاتحة؟ هذه الرواية الأخرى. لكن الشيخ المصنف يذكر بعد ذلك أن هناك روايات متعارضة، هذه الروايات المتعارضة بعضها يدل على أو يظهر منه وجوب قراءة الفاتحة، وبعضها يظهر منه وجوب التسبيح. طبعا هذا التعارض في الحقيقة لو أن الشيخ المصنف فصل هذا البحث لكان أوضح، لكننا لم نفصله لعدم وجود صناعتي ليس مهما كثيرا، يعني ليس في التفصيل صناعة لم نفصله، لكنه يكون أوضح. التفصيل هو أن تبحث مسألة التخير بين الفاتحة وبين التسبيح في ثلاثة مقامات. المقام الأول بالنسبة إلى الإمام في صلاة الجماعة، المقام الثاني بالنسبة إلى المأموم في صلاة الجماعة، المقام الثالث بالنسبة إلى المنفرد. الشيخ المصنف حكم بالتخير في كل هذه المقامات، واضح، والنتيجة واحدة، لكن سوف تكون أقل وضوحا. هذه الروايات المتعارضة في الحقيقة هي في باب صلاة الجماعة وليس في مقام باب المنفرد، لكن النتيجة واحدة، سنصل إلى أن هذه الروايات متعارضة وتتساقط، ونصل إلى نتيجة التخير بسبب العموم الفوقاني الذي سيأتي بيانه. قال إلا أنه توجد في المقام طائفتان متعارضتان من الروايات، لهنا وصلنا مو بالتطبيق. إحداهما صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في الجزء السادس صفحة 108 الحديث الثاني، قال وبإسناده عن علي بن مهزيار، الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، إذن وبإسناده من؟ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار، ولا مشكلة سندية في ذلك. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. هذه الرواية على أي شيء تدل؟ جاوبوني، أن الإمام يصلي، لا أجابك حتى عن الصلاة، الإمام يقرأ الفاتحة جيد، والمأموم يسبح، والمنفرد مخير. إذن خلينا نشوف الرواية الأخرى ونشوف وين موضوع التعارض. قال وثانيتهما صحيح السالم ابن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في الوسائل الصفحة 126 الجزء السادس. الحديث 13، قال وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، بعد اسم أصل موضوع مسلم حفظوه، انه طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن علي المحروف صحيح في البيهقي، عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن ابي هاشم. محمد بن عيسى من هو؟ محمد بن عيسى والد احمد ابن محمد ابن عيسى. طبعا محمد بن عيسى لم يوثق توثيقا صريحا تماما كما هو حال ابراهيم ابن هاشم. ما ادري يمكن في يوم من الايام امس اولا قلت احمد ابن محمد بن، لا اقصد محمد ابن عيسى. عن سالم ابي خديجه، هذا هنا الكثير من الخطأ منقول من بعض الكتب الاستدلالية. ماذا قال الشيخ المصنف؟ سالم ابن أبي، وفي المصدر وفي الوسائل لا يوجد بن أبي، إنما أبي خديجة هو سالم كنيته أنه يكنى بأبي خديجة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. وعلينا هذا مو موردنا، مورد الاستدلال هذه الفقرة، نتكلم في الركعتين الأخيرتين. لكن شنو معنى أنت تقرأ ويقرون خلفك سبحان الله؟ إحنا شنو عندنا؟ يجب الأنصات مو يجب الأنصات لمن؟ هذا شنو هذا؟ تحمل إما على الصلاة الإخفاتية ويوجد استحباب في الصلاة الإخفاتية، وإما على عدم سماع صوت الإمام. واضح. هذا الفقرة ما نشغل بها، مو هي موردنا. نقرأ الفقرة الثانية. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين، شنو فإذا كان؟ يعني كان الائتمام. فعلى الذين خلفك، طبعا الأخيرتين خلوها أنتم عندكم بين قوسين، نرجع لها. فإذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. هنا هاي في الركعتين الأخيرتين في هامش التهذيب، إذا تردون تكتبون منشورات مكتب الصدوق في بعض النسخ في الركعتين الأوليتين، مو في الركعتين الأخيرتين، يعني مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأوليتين، لأن نتكلم عن تسبيح القوم في الركعتين الأوليتين في البداية. هنا وين صار التعارض؟ صار التعارض الرواية الأولى ماذا تقول؟ الإمام يقرأ الفاتحة والمأموم يسبح، مو مخير. والرواية الثانية ماذا قالت؟ الإمام يسبح والمأموم يقرأ الفاتحة. فهنا يوجد تعارض. طبعا تعارض وين؟ في حدود صلاة الجماعة. ليش الشيخ المصنف جابه؟ لأنه أطلق قال التخير في صلاة الجماعة أو منفرد إمام أو مأمون، هكذا هو معنى كلامه. واضح الفكرة؟ فهنا تعارض. نعم.
هل هناك احتمال أن تبنى أثناء الخيرات دخول المصلي إلى الجماعة فرق على الخيرات تجب على وعلى الإمام؟
جاي واضح. نرجع للقوسين إذا تردون تكتبون. قال في الوافي جزء الثامن، لعل المراد بقوله عليه السلام، هذا احتمال اللي ذكره جناب الشيخ، احنا بدون هذا الاحتمال نجي نفسر. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين، بأن يكون المأمومون مسبوقين وقوله عليه السلام يعني شنو مسبوقين؟ اذا مسبوقين لازم مو لازم يقرون؟ واضح الفكره؟ لازم يقرون الفتح، فما عندنا مشكله، لازم يقرؤون الفاتحه وياي لو مو ياي. جيد. وعلى الامام ان يسبح. شلون على الامام ان يسبح؟ يعني على الامام ان يسبح في الركعتين الاخيرتين مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاوليتين. تصير الرواية الثانية، شو تصير الرواية الثانية؟ تقول شو تصير الرواية الثانية؟ تصير الرواية الثانية لا تعارض من جهة المأموم. تقول زين ليش؟ لأن المأموم إنما يقرأ الفاتحة لأنه متأخر في الصلاة الجماعة، بينما في الرواية الأولى ماذا كانت؟ ومن خلفه يسبح، فلا تنافي من جهة المأموم. التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة أمر طبيعي بالنسبة للمأموم، وقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لمن لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليتين أمر طبيعي ولا منافاة من جهة المأموم. على هذا نعم توجد منافاة من جهة الإمام. شنو من جهة الإمام الرواية؟ ماذا قالت الأولى؟ يقرأ الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين الرواية الأولى، وبالرواية الثانية وعلى الإمام أن يسبح، فهنا يوجد تعارض، والتعارض لا بد إما أن يجمع بين الرواية من جهة الإمام. إذا قبلنا بما قاله صاحب الواحد، وإذا لم نقبل فالتعارض من جهتين، من جهة الإمام ومن جهة المؤمن. فقيل بأنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأمر في كل منهما على الاستحباب بقرينة الأخرى. يعني شنو؟ شوي تقول يعني خلينا ويا الإمام، الإمام في الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، والثانية ماذا قالت؟ يسبح. فشو نقول؟ نقول في الحقيقة قراءة الفاتحة بالنسبة إلى الإمام ليست واجبة، إنما هي مستحبة بقرينة الرواية الثانية. والثانية يسبح التسبيح مستحب وليس بواجب بقرينة الرواية الأولى. هذا طبعا جمع غريب، هذا
ما يقدر يجيب التسبيح
ولا لا ما يقدر، بس شنو يعني يستحب؟ يعني كل منهما يستحب في ذاته بقرينة الثانية؟ لا لا معنى لذلك. نعم. أو يقال لا، كلتا الروايتين تحملان، هذه الرواية قالت أن الواجب هو الفاتحة، الرواية الأخرى قالت الواجب هو التسبيح، فتدلان على التخير. أن يقال ذلك، وهذا أخف مؤنة من الحمد على الاستحباب، أخف مؤنة، لكنه أيضا بعيد غايته، بعيد، لأنه الثاني ماذا قالت؟ وعلى الإمام أن يسبح. يعني لو كان أكو مورد التخير بعد ما يصدق عبارة وعلى الإمام أن يسبح، فحينئذ تتساقط كلتا الروايتين. طب إذا تساقطت كلتا الروايتين ماذا يقول الشيخ المصنف؟ نرجع إلى عموم الفوقاني. قبل توضيح العموم الفوقاني نقرأ العبارة. قال وقد يجمع بينهما بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية. هذه إرادة توضيح، شنو حمل الأولى على الاستحباب؟ نحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى. لازم تكتبوني، لازم تكتبوني المقصود حمل الأمر في كل منهما على الاستحباب بقرينة الأخرى. حمل الأمر في كل منهما على الاستحباب بقرينة الأخرى، أو يحمل الأمر في كل منهما على التخير بقرية أخرى، وهذا أخف مؤنة يعني أفضل شوية هذا الحمل، ولكنهما يا هما لكنهما الحملان كما ترى. جيد. المناسب مولاي يقول: والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط والرجوع إلى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. هذه شنو العبارة؟ هذه احنا وضحناها سابقا لكن نعيد التأصيل. هذا مبنى يشكل كبرى تمسك به الفقهاء، قالوا لو كان لدينا ثلاثة أحاديث متعارضة وكان اثنان منهما في رتبة واحدة والثالث ليس في نفس الرتبة مع الحديثين الأولين، فيتساقط الحديثان اللذان في رتبة واحدة ويبقى الثالث مرجعا بعد التساقط. مثال توضيحي: لو جاءت لدي رواية ظاهرة في حرمة السمك الذي لا فلس له، وجاءت رواية أخرى معارضة لها ظاهرة في حلية السمك الذي لا فلس له، وتوجد لدي رواية تقول أو ظاهرة بحلية مطلق السمك، ماذا أفعل؟ أقول الرواية التي قالت أو أفادت حرمة السمك الذي لا فلس له في رتبة واحدة مع الرواية التي أفادت حلية السمك الذي لا فلس له، فتتساقطان ونرجع إلى الرواية الثالثة لأنها تشكل مطلقا فوقانيا ليست في رتبة واحدة مع الروايتين لأنها ظاهرة في حلية مطلق السمك، فنرجع إلى ذلك الإطلاق المطلق الفوقاني بعد استقرار التعارض بين الروايتين اللتين في رتبة واحدة. في موردنا كلتا الروايتين ناظرتان إلى صلاة الجماعة، متكلمة عن صلاة الجماعة، وقد تعارضتا فتتساقطان ونرجع إلى موثق علي بن حنظلة، لأن موثق علي بن حنظلة ليس ناظرا إلى خصوص الجماعة بل يتكلم عن طبيعي الصلاة لا عن من الجماعة والانفراد. شنو موثقة علي بن حنظلة؟ سألت عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن شئت فقرأ كذا وإن شئت فاذكر الله فيه فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ إلى نهاية.
إذا قال بخصوصية الجماعة
شنو؟
قال صحيح هنا أطلاق
إيه؟
ولكن هناك خصوصية.
ما هو الدليل خصوصية؟ ما هو الدليل؟
هذا
بالإطلاق خصوص إطلاق ينفى بقرينة الحكمة احتمال القيد، هذا الإطلاق. ماذا قال؟ سألت عن الركعتين الأخيرتين مطلقة فأية الصلاة جماعة أو منفردة، نحتاج إلى قرينة تخصص هذا الإطلاق، والقرينة مقبولة، القرينة طبعا لازم محرجة مو محتمل. واضح الفكرة؟ ها، فإذا المطلق الفوقاني هنا هو رواية علي بن حنظلة. إذا تبدون تكتبون بس كتبوا على السريع فوق كلمة المطلق بمنزلة المطلق الفوقاني. هذا مبني على كبرى تمسك بها الفقهاء في باب الإطلاق، وهي أنه لو وجدت لدينا ثلاثة أحاديث متعارضة وكان اثنان منها في في رتبة واحدة دون الثالث. اختف التعارض والتفاقض بما كان في رتبة واحدة، وكان الثالث مرجعا بعد تساقط الأولين. مثال توضيحي، هاي ترى هواية مهمة القاعدة. جملة من موارد الاستنباط يتوقف على إدراك هذه القاعدة وتطبيقها تطبيقا صحيحا. نفس العموم الفقه
مطلق؟
لا، مرات مطلق مرات عموم. شنو الوارد؟ هنا ما عندنا علي بن حنظلة عموم اطلاق فوقان. مثال توضيحي، لو جاءت رواية افادت حرمة السمك الذي لا سلسلة له، وجاءت رواية اخرى افادت حلية السمك الذي لا فلس له، وجاءت رواية ثالثة أفادت حلية مطلق السمك، مو شرط حلية أو حرمة مطلق السمك، بس لأنه الواقع أنه أغلب السمك حلال، فهنا الروايتان الأوليتان في رتبة واحدة. شنو يعني في رتبة واحدة؟ لأنهما مختصتان بالسمك الذي لا سلسلة، نفس المورد، فتتساقطان. وتكون الرواية الثالثة مرجعا إذ لا يوجد ما يعارض الرواية الثالثة، نقطة. وفي مقامنا، خلنا نطبق المسألة على مقامنا، وفي مقامنا فإن كلتا الصحيحتين، هذا موردنا، ناظرتان إلى صلاة الجماعة، وإحداهما تحكم على خلاف حكم الأخرى، بينما موثقة علي بن حنظلة. ليش قلنا موثقة بعد تصريح علي بن حنظلة؟
أنا ما بين تصريح
الثالث أي، ليش قلنا موثقة؟ ليش مو صحيحة؟ بها ابن فضلها، بها ابن بكير، طبعا ابن بكير طبعا. بينما موثقة علي بن حنظلة ليست ناظرة إلى خصوص الجماعة، بل إلى طبيعي الصلاة الأعم من الجماعة والفرادة، فلا تدخل في المعارضة، بل تكون مرجعا بعد تساقط الصحيحتين.
شيخنا هنا واحد اشكل على هذا، فشو المدرسة لما ترجع تيجي، يعني شنو ليش يجي أو ليش أصل هذا مبني، شنو المدرسة؟
هذا هو المدرسة، المدرسة
يعني أول كلام إنه تعارضنا.
إحنا عندنا ثلاث روايات، رواية قالت كل سمك حلال، رواية قالت السمك الذي لا فلس له حلال، رواية أخرى قال السمك الذي لا فلس له حرام. الرواية الثالثة يهم عارف الأولى يهم عارفها ما لهم عارف. هي تكلمت عن مطلق السمك، فلو لم توجد الرواية الذي قالت إن السمك الذي لا فلس له حرام، الرواية السمك الذي لا فلس له حلال، الرواية التي قالت السمك الذي لا فلس له حرام، ماذا تفيد؟ تفيد تقييد ولا تعارض. لكن بسبب وجود الرواية التي قالت أن السمك الذي لا فلس له حلال تتعارضان، بعد التعارض تتساقطان، واحدة قالت السمك الذي لا فلس له حلال، أخرى قالت السمك الذي لا فلس له حرام، تتساقطان. خب لماذا تسقط الرواية الأولى؟ ما تسقط لأنها مطلقة، أعم تتكلم عن مطلق السمك. واضح الفكرة؟ اللهم إلا إذا قلت بأنها تسقط بحدود المورد، هذا التفكير كله دليل عليه، لأنه متى تسقط بحدود المورد؟ عندما توجد رواية تقيد الإطلاق، وحينما لا توجد رواية تقيد الإطلاق سقطت الرواية التي تقيد الإطلاق. سقطت مع الرواية التي قالت قبل التساقط كعب جيد، بس مو عندنا رواية تقول بالحلية. لا أنا قلت قبل التساقط تقيد هذا الإطلاق، لكنه هي لا تصلح للتقييد لأنها أصلا غير موجودة، لأنها سقطت بالرواية التي قالت بالحلية.
كل سمك حلال إلا الذي ليس موجود صار تقييد، وبعدين تجينا ذي الذي
ما أقول ما منين جبت إلا السمك الذي
منين
يا رواية رواية التي قالت السمك الذي لا فلس حرام ما موجودة هاي الرواية، سقطت بمعارضة تلك الرواية.
هذا أول كلام إحنا سقطنا، لا نقول أول شيء كخطوة مقدمة أدي أطلاق وتقييد وأجمع بيناتهم وبعدين أجي أعالج الرواية الأخرى.
عالج
الرواية الأخرى بهاي الرواية الأخيرة هي مصداقة لمن كل سمك لك حلال إلا الذي له فلس.
لا السمك
لك حلال ضمن المصداقة.
لا السمك الذي له فلس حلال.
بلي وراح يصير ضمن الكبرى. اللي هي كل سمك لك حلال راح يبين
أنه. مو أنت قلت إلا الذي ليس له فلس. السمك الذي له فلس حلال صارت. هاي حلال شلون تعرف؟
نعرف شيخنا.
نعم.
تقول بالإطلاق. يعني شنو معنى الإطلاق؟ يعني إذا بدنا نحللها إنه تقول الذي له فلس والذي ليس له فلس حلال.
نعم.
هكذا معناها.
ها؟
اللي تقول بالإطلاق.
نعم.
تقول إنه الذي له فلس حلال والذي ليس له فلس حلال.
نعم.
بينما ذيك الصريحة اللي تقول بالحرمة اللي.
تقول الذي ليس له فلس حرام. فتصلح لتقييد هذا، لكنها سقطت بمعارضة
ثلاثة متعارضات في نفس الآن يعني.
لا ما بتعارض ليش أعم موردا، فكروا زين هاي الجمع عرفي طبيعي جدا يعني. نقرأ قال وعلى تقدير ضعف سنده
يعني إلا نقول أظهر يعني العموم أظهر من الخصوص.
لا مو عموم لا ليش يعني لا بالعكس الخصوص أظهر
إذا صار شيخنا إذا صار بيناتهم
بدليل أظهر لا بدليل أظهر يقدم على الإطلاق والعموم.
بس إذا صار بينات الإجمال التعارض ونزلنا جوا سمو هذه
ما يصير يعني أنا عندي رواية شملت السمك الذي لا فلس له بالعموم أو بالإطلاق، ورواية تكلمت عن حكم السمك الذي له ليس له فلس، هذه أظهر وأقوى ظهر.
إجمال بين الموردين
ما هو إجمال منين إجمال
بين الرواتين اللي تعارضات تعارضين واحد
سقطتان أم لم تسقطان؟
إيه يعني صراحة صار هنا
خلاص بقت أصلا دي ظاهرة ليست معرض. قال وعلى تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصية التعيين والنتيجة. شنو خصوصية التعيين؟ شوف مرة نقول إن الإنسان مخير، وأخرى نقول أنه يجب عليه أن يختار الفاتحة عينا أو التسبيح عينا. فهنا عندما يدور الأمر بالشك بين التخيير والتعيين ماذا قرأتم في علم الأصول؟ تجر البراءة عن التعيين لأنه قيد سائل، فنجر البراءة عنه والنتيجة واحدة. نتيجة شنو؟ إذا جرت البراءة في التعيين فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة التخيير. الركوع الفقرة رقم 15 قبل الركوع. قال وأما اعتبار الموالاة العرفية، وين الفقرة 15 وقال بالمتن؟ قال وتجب الموالاة العرفية بين حروف الكلمة وكلمات الآية وآية السورة الواحدة. الآن إذا بد واحد خلينا بين الكلمة الواحدة بين حروف الكلمة، إذا بد واحد قال ما لك عرف يفهم هالشيء عبارة، يعني تقبل هكذا عبارة يصدق أنه قرأ مالك ما قرأ مالك فصل وفقدت الموالاة بين حروف الكلمة. أو كلمات الآية قال مالك وبعد فترة قال يومي وبعد فترة قال الديني ما لما. أو آيات السورة قرأ الحمد لله رب العالمين وسجد ثم بعد فترة قرأ الرحمن الرحيم، يصدق عليه أنه قرأ السورة بفقد الموالاة؟ قال وأما اعتبار الموالاة العرفية فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا. واضح. الركوع نقسم المثل، قال وهو واجب في كل ركعة، آية رقم واحد، مرة آية رقم اثنين، عدا صلاة الآيات آية رقم ثلاثة. شنو عدا صلاة الآيات؟ فيجب شنو؟ فيجب في كل ركعة، لا مو صلاة الآيات، فيجب في كل ركعة خمسة ركوعات، هي ركعتين، في كل ركعة من ركوعات من ركعاتها خمسة ركوعات، كما أنه رقم أربعة ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا، يا هو كما أنه الركوع. خمسة عدا صلاة الجماعة، شنو عدا صلاة الجماعة؟ يختفر في صلاة الجماعة زيادة الركوع للمتابعة، والمستند في ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.